يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله هذه يقراها عند الصعود الى الصفا فقط، لان هو بعد ذلك يقول نبدا او ابدا بما بدا الله به.
ما احنا بنقول ده بقى فايده الدرس بعد ذلك. والاخ بيقول الذي لا يذهب الى منى ويذهب مباشره الى عرفات، دي بقى احكام المناسك. من ننتهي من عرض هذا بعد ذلك كل اللي احنا قلنا ده في اشياء لمن لم يفعلها، ماذا عليه دم او عليه استغفار او ماذا يفعل، وهل هذا ركن ام واجب ام غير ذلك. لكن احنا الان حريصون على ان نقول المناسك بحيث يكون للانسان تصور عما سوف يفعله ان شاء الله. اما كطالب علم فهذا الامر يحتاج الى تفصيل، يعني في كل نقطة من النقاط التي قلناها، نقطة الطيب لوحدها هذه فيها تفصيل، نقطة الملابس هذه فيها تفصيل، نقطة المواقيت هذه فيها تفصيل، تفصيل يهم الجميع. لكن احنا لان الاثنين جم مع بعض الدرس مع هذه المناسبة فحريصون على ان نسرد سردا سريعا، طبعا بالدليل يعني سردا سريعا لهذه المناسك. نعم مش محتاجة كتاب في الحج يا اخوانا، ولا مش محتاج كتاب ادعية. احنا قلنا لغاية دلوقتي كم حاجة واردة، لغاية دلوقتي كم حاجة واردة عند الحجر الاسود. عند الحجر الاسود هيكبر ويقبل ان لم يستطع هيستلم، ان لم يستطع هيشير طبعا هيستلم ويقبل يده، يستلم ويقبل يده، ان لم يستطع هيشير ولا يقبل شيء. خلاص. عند الصعود الى الصفا والمروة طبعا في الركعتين اللي هو السورتين، سورة الكافرون وسورة قل هو الله احد. عند الصعود الى الصفا هيسبح ويحمد ويكبر ويهلل ثم يدعو ويفعل ذلك 3 مرات. فلغاية دلوقتي هي دي الاذكار اللي احنا قلناها، مفيش اذكار تانية، اذكار مرفوعة لا توجد في موقوفات معلش، لكن الى الان لم نقل اذكار مرفوعة الا هذه عند الجمرة. طيب السكينة هذه لا تنافي التلبية، ما هو مش لازم يكون التلبية لا تنافي السكينة، يعني كون الانسان يسير عليه السكينة لا معناه يمشي بتهدى غير مسرع، لكن هذا لا ينافي انه يلبي، لان التلبية لا تنقطع الا عند الجمرة، ده في نص الحديث حديث جابر. في بس امرين عايزين بس ننبه عليهم، في اسئلة وفي موضوع يتعلق بالهلال هننبه عليه تنبيها سريعا، عشان احنا كنا قد تكلمنا في هذه المسألة من قبل وقد ظهر فيها امرا جديدا يؤيد ما قلناه يعني. طيب هنا سؤال في الحج، يقول في ايامنا كيف لا يمكن الافراد بالحج لان الافراد لا يحتاج الى هدي. احنا قلنا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرهم بان يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، ويجعلوها عمرة، هذا امر الوجوب ولم يأت ما يصرفه، وهذا مذهب ابن عباس ومذهب ابن حزم ومذهب الامام احمد بالاستحباب. يعني الان لا تستطيع ان تفعل الا ان تكون متمتعا او ان تشتري الهدي قبل الميقات فتكون قارنا. طيب اللي معاه فلوس يشتري الهدي افضل ليه ان هو يشتري الهدي ولا يحج حج التمتع؟ افضل ليه افضل لي ان يتمتع، لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي. يعني كأنه يتمنى صلى الله عليه وسلم لو اعيد الامر مرة ثانية ما ساق معه الهدي. يبقى اذا للي وجد الاثنين الافضل لي التمتع، ومن لم يجد فلا حيلة له البتة الا ان يتمتع. طيب هل صلاة الاستخارة يجوز ان تصلى اكثر من مرة؟ نعم يجوز، هذا لا حرج فيه. هل تحية المسجد الحرام هي الطواف ام صلاة ركعتين كسائر المساجد؟ طبعا صلاة ركعتين كسائر المساجد لا حرج في هذا، لم يثبت انه تحية الطواف. لتأخذوا عني مناسككم بهذا الامر يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج واجب الا ان تأتي قرينة للنذر. نعم هذا هو الصحيح كقوله صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب السؤال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما سوف ترون في التفاصيل عندما لا نجد حجة في أمر ما فسوف نلجأ إلى هذه الحجة العامة، خذوا عني مناسككم. هنا رجل متزوج منذ 6 سنوات وفي لحظة غضب قال لزوجته او قال لاخيها ان يبلغ زوجته بقوله لو المغرب قال الله اكبر وما كانتش اختك في بيتها تبقى طالقا مني بالثلاث. ويقول السائل وكذلك ابلغت ابن عمها بالمنزل المجاور لهم لابلاغها ولم تحرم. مش محتاج كل البلاغات دي. ولم اكن اعني طلاقا حقا، لم اكن اعني حقيقة الطلاق. خذوا بالكم يا اخوانا صريح الالفاظ بتاعة الطلاق لا تحتاج الى نية. الذي يحتاج الى نية لو قلنا بمذهب التفصيل هو طلاق الكناية كقوله ارجعي الى اهلك او الحقي باهلك. فالحقي باهلك كما جاءت في السنة جاءت على جهتين، مرة بمعنى ان تطالق، متى؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة لإحدى نسائه حينما قالت أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك فكانت بمعنى الطلاق، وجاءت في السنة بغير معنى الطلاق في الثلاثة الذين خلفوا فقال لا الحقي بأهلك ولم يعني بها طلاقا. ده ليه؟ لأنها ليست من الألفاظ الصريحة. أما قوله أنت طالق وأختك طالق وفلان طالق أو تبقى طالق فهذه الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية، لا تحتاج الى نية. طيب بيقول لا اللي بيشرح لحاجة تانية بقى، ولم اكن بيشرح لحاجة تانية، ولم اكن اعني حقا طلاقها ولكن تهديدها للحضور. هذا لا دخل له في المسألة، مع انه وقعت بيننا طلقة اولى منذ 3 اشهر. في الحقيقة صاحب هذا السؤال ادخل نفسه في ورطة شديدة جدا، ورطة الطلاق 3، هذه من معضلات كتاب الطلاق، هذه من معضلات كتاب الطلاق. انتم تعلمون ان مذهب جمهور اهل العلم قاطبة، جمهور اهل العلم قاطبة ان طلاق 3 بمعنى ان تطالق 3 وليس بمعنى أن تطالق أن تطالق أن تطالق، لكن بمعنى قوله أن تطالق 3 تقع واحدة، تقع 3، تقع 3. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتبعهم جماعة من أهل العلم على أنها تقع واحدة، والأمر في منتهى العسر. لمن أراد أن يتبين عسر هذا الأمر يراجع أبسط هذه المراجع، يراجع أضواء البيان للشنقيطي أو يراجع التفسير للقرطبي، فضلا عن أن يراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم لكي يعلم عوص هذه المسألة. ففي الحقيقة هو لأهمية السؤال بس أنا أدعته، لكن هذا السائل لا أستطيع أن أقول له شيئا في هذه المسألة، ويمكنه أن يذهب إلى لجنة الفتوى فيسألهم في هذه المسألة. دي مش نصيحة خطأ، هذه نصيحة صحيحة، لان هما غالبا هيفتوا على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية، فهو له متسع في ان يذهب اليه. مش هننجز بس. نعم ما انا عارف اثر ابن عباس. نعم اعلم اثر ابن عباس، لكن طب راجعوا بس اضواء البيان وبعدين لما نتكلم الاسبوع الجاي. طيب بالنسبة بس لمسألة الهلال، في مسألة كنا قد كلمناكم من قبل على البحث بتاع عبد الملك كليب وعلى مناقشة بعض علماء الأزهر له، وقلنا لكم من واقع أقوالهم أنهم يقرون عبد الملك بأن الفجر اليوم لا يؤذن له في موعده الصحيح، و هذا ما قاله أهل العلم قديما وحديثا، وأول من قال هذا الحافظ ابن حجر في كتاب الصيام، وتبعه على ذلك آخرون، وأحدث من قال هذا الرشيد رضا في كتابه في تفسيره، وأحدث من قال هذا الشيخ ناصر، وذلك في موضعين في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، وذكر اسم مصر بالذات أن الموعد فيها غير صحيح، وأعاد الكلام بأوسع منه في الجزء السادس اللي صدر حديثا بأن وقت الفجر غير منضبط، وأضاف دول أخرى، يعني حذف اسم مصر لأنه أوردها في الجزء الخامس، أضاف المرة دي دول أخرى، وجد هو بنفسه، هو يقول بنفسه وجد أن الموعد فيها متقدم عن موعده بما يقرب من نصف ساعة. هو يحكي هذا الشيخ نفسه في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة، وهذا نعم القسم الأول، نعم القسم الأول، وهذا أمر كنا قد تكلمنا فيه من قبل. لكن بعض إخواننا بيشوش على الناس بكلام هو كلام يعني احنا بنعتبره من لا يعني ما يقول، يعني فيقول ذهبنا لأهل المرصد وسألناهم والموضوع لا يخرج عن 7 دقائق وما إلى ذلك، وليست الأمور تؤخذ بهذه الطريقة، إنما الأمر يؤخذ بحجة. أنا لو رحت لأهل المرصد وقال لي لا ده الأمر كله 7 دقائق أنا لن أقبل كلامه إلا أن يقول لي لماذا هذا الأمر، لأن أنا قرأت وفهمت وعرفت حجة الآخرين اللي احنا شرحناها لكم من قبل، فإن لم يقنعني بأمر جديد فلن أقبل كلامه، أنا أقبل كلامه لما أكون لا أميز بين الأبيض والأسود في هذا الأمر. أما الآن فانتشرت حجة الآخرين، خصوصا أن مجلة الأزهر طبعت بحث عبد الملك، ودي ملحوظة مهمة دون أن تعقب عليه، دي للمرة الثانية، طبعته قبل كده من قيمة كذا سنة وعقبت عليه ببحث، أما المرة دي اللي هو العدد الأخير فطبعت بحث عبد الملك، يعني طبعت بحث عبد الملك دون أن تعقب عليه بشيء، كويس. لكن مدام الأمر يحتاج إلى كلام بتوع الفلك، نسمعكم مرة ثانية كلام بتوع الفلك أهل مصر مرصد حلوان، أهل مصر مرصد حلوان في الجريدة الرسمية، عشان ما حدش يرجع إيه يشوش على الناس أقوالهم في مسألة خطيرة مثل هذا. في عدد الأهرام بتاع يوم الجمعة 21/3/97 ورد هذا الكلام منقول من بحث أعد رسميا بصفة رسمية مرصد حلوان معهد الأرصاد الفلكية والجيوفيزيقية بتاريخ 25 مايو 1988، ده كان صدر إليهم الأمر، وتم البحث في تاريخ 7 يوليو من نفس العام. جاء في الرد أن وقت بداية طرف النهار الأول يتراوح بين درجة 14.2 و16.2، هذه درجات فلكية كنا قد شرحناها لكم من قبل، في مصر بيأذنوا باعترافهم كما سوف يأتي عند درجة 19 أو 19.5. الحقيقة أن البحث بيقول أن احنا لقينا أن الوقت الحقيقي عند 14.5، وقالوا إيه كمان زيادة في العلم، قال لك كل درجة تساوي 5 دقائق، يبقى دول كم درجة؟ 4 دقائق، تضربهم في 5 دقائق تضربهم في 5 يديك بما لا يقل عن 25 دقيقة. هم قالوا ان احنا تقديرنا اللي هو البحث اللي عملوه بين 15 وبين 30 دقيقة، هو ده الكلام اللي انت تسمعه. خدوا بالكم ده كل التجارب دي مأخوذة في مصر عند خط عرض 30، عشان ما حدش يشوش بأي معلومة، لا هي جاي من بره ولا في أجواء غير مصر ولا ناس غير مصريين ولا جريدة غير جريدة مصريين. الأهرام نعم الأهرام عدد 21/3/97 يقول إن وقت بداية طرف النهار الأول يتراوح من 14.2 و16.2 تحت الأفق بمتوسط أكثر ما يتضح حوله، يتضح أكثر فين؟ حول 14.5 تحت الأفق. وإذا كانت الدرجة تقابل 4 دقائق وقتية فإن أول طرف للنهار اللي هو الفجر يبدأ قبل وقت الشروق بنحو 58 دقيقة. قبل وقت الشروق بنحو 58 دقيقة، تطرح من قبل وقت الشروق 58 دقيقة. في تحميل البحث يقول ان ميقات صلاة الفجر عند 14.5 درجة تحت الافق تقريبا، في حين ان مصر تعلن عن ميقات صلاة الفجر عند 19.5. عند 19.5 انت كده على بينة علمية من اهل التخصص ان دول 19.5 بشهادتهم، وهم يشهدون ان الحقيقة عند 14.5. لا غرض لهم البتة، لان هذا امر كان صادر ليهم رسمي كموظفين رسميين بيعدوا هذا البحث. طيب المعلق على البحث يقول ويؤكد، يقول ان استحالة بداية اول طرف النهار الفجر عند 19.5 تحت الافق، فعند هذه الدرجة يكون الظلام دامسا. عند 19.5 اللي بيأذنوا عندها هنا يكون ظلمة تمام، لا فجر ولا علاقة ليها بالفجر تماما. فاذا كان زمن الشروق الشمس بالقاهرة اليوم الجمعة، يوم الجمعة بيضرب مثال بيوم الجمعة، هو الساعة 5:58 دقيقة، فإن وقت صلاة الفجر طبقا للعلاقة الشرعية المشار إليها اللي هي 58 يكون في تمام الساعة 5 صباحا، في حين أننا نجد أن وقت صلاة الفجر بالقاهرة اليوم طبقا للتقاويم المعمول بها في مصر يتحدد عند 4:31 دقيقة صباحا، أي أننا نصلي قبل الموعد الشرعي لصلاة الفجر بنحو 29 دقيقة. دي محدش يورد أسئلة، طب نعمل إيه ونسوي إيه، ده دينك كنت حر فيه. العالم والجاهل واللي بيميز ومميز، ده كلام بيميز كل بني آدمين، كلام وارد في جريدة رسمية معترف بها وكلنا بنقراه، والمعهد مشهود له، معروف من هم، والتاريخ معروف، وصدر إليهم بقرار رسمي وردوا عليه بقرار رسمي، وبيقولوا كلام كل العقول تفهمه. بيقولوا في حاجة اسمها 19.5 بيأذنوا عندها أهل مصر، الحقيقة هي عند 14.5، تضرب كل درجة 5 دقائق يتضح لك مقدار الفرق الكبير بينهم، أو تطرح من الشروق 58 دقيقة تعرف الميعاد الصحيح بتاعك. يبقى سؤال بس بنعيده ونكرره كذا مرة، ليه هم غيروا؟ بنقول مش غيروا بغيا وعدوانا وطغيانا وخطة مدبرة ضد الإسلام، مفيش أي حاجة من دي خالص، انسى كل الكلام ده. ده هم غيروا من واقع الحرص الشديد، بس حرص يخالف السنة. بيغيروا لأن هم في الأول كما حكى رشيد رضا والحافظ كانوا بيقدموا عشان يجعلوا الناس ينقطعوا عن الطعام والشراب حتى لا يدخل عليهم وقت الصيام وهم يأكلون ويشربون. يعني قال له إيه، قدم الصلاة، قدم الأذان شوية، وإحنا عارفين ما حدش هيصلي عشان الناس تبطل إيه أكل وشرب. لكن مع تقادم الزمن والناس نسي الكلام ده، أصبح حيوة ده الوقت الإيه الرسمي، ونسي الناس العلة التي من أجلها قدموا هذا الأمر. فده من أجل هذا قدموا، لكن لم يقدموا تدبيرا ومؤامرة وكل ما يخطر في ذهنك من هذا الكلام غير صحيح البتة، بل هم قدموه باجتهاد، لكن اجتهاد غير صحيح واجتهاد غير مقبول. أقول قولي هذا واستغفر الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ الدرس اليوم، الشيخ محمد مش هيدي درس البيوع لأن هو قد سافر إلى الحج، ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنه. فمن كان ينتظر يعني درس البيوع يمكنه أن ينصرف يعني. طيب، بالنسبة لتكملة مناسك الحج، كنا قد انتهينا عند مناسك العمرة، لأن احنا قلنا أن هذا الحاج الذي يذهب إلى الحج إن كان معه هدي، أي إن ساق الهدي قبل الميقات، فهو في هذه الحالة قارن، أي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم بعمرة، وقبل أن يبدأ بالطواف يقول لبيك اللهم بحج. يعني إن كان الرجل معه هدي قبل الميقات فهو يقرن ويقرن بطريقتين، إما ساعة الميقات يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وإما ساعة الميقات أن يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، وفي أثناء الطريق بشرط قبل أن يبدأ الطواف يقول لبيك اللهم بحج، فهذا قارن. ثم بعد أن تنتهي مناسك العمرة كما شرحناها في المرة السابقة، فإن هذا الرجل لا يحل، يعني يبقى كما هو محرم على إحرامه، يبقى كما هو بملابس إحرامه ومعه لج إلى أن يأتي يوم الثامن يوم التروية ويبدأ أعمال الحج كما سوف نقولها اليوم. أما من لم يكن معه الهدي، أي من لم يسق الهدي، من لم يشتري الهدي قبل الميقات، فهذا ليس له أي اختيار إلا أنه يتمتع، ليس له اختيار إلا أنه يكون متمتعا، يعني يحرم بعمرة وفقط، وبعد أن تنتهي مناسك العمرة بالتقصير، أي يقصر شعره. في المرة السابقة قلنا عند انتهاء مناسك العمرة يحلق، في الحقيقة الحلق هذا مذهب الحنفية أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله للمحلقين، غفر الله للمحلقين، غفر الله للمحلقين، وفي الرابعة قال غفر الله للمقصرين، أو قال وللمقصرين، فقالوا هذا عموم يوجب أفضلية الحلق حتى لمن كان متمتعا، لكن الصح هو ما ذهب إليه الجمهور أن من كان متمتعا، أي الشخص الذي يجب عليه أن يتحلل من عمرته، يتحلل بالتقصير فقط وليس بالحلق، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من إرشاده لهم بأن يقصروا وفقط. وكذلك الراوي كما رواه جابر بن عبد الله وغيرهم أن من حل من عمرته قصر وفقط. فإذا هذا هو الصحيح في موطن من تمتع. فنقول من لم يسق معه الهدي ووصل إلى مكة وأدى مناسك العمرة، في هذه الحالة يجب عليه أن يتحلل، ويتحلل الحل كله، يعني يرجع كما كان، يحل له كل شيء ولا يحرم عليه شيء، وهذا للوجوب وليس له اختيار غير هذا، حتى لو ابتدأ حجه جاهلا، يعني لو ابتدأ حجه كما يقول الناس لبيك اللهم بحج، أو قالوا له قل لبيك اللهم بحج وعمرة، قال لبيك اللهم بحج وعمرة، أو قال لبيك اللهم لبيك، ما خطرش في باله لا يقول لحج ولا عمرة لا أي حاجة. أيضا كل هؤلاء يجب عليهم أن يفسحوا عمرتهم ويتحللوا وينتظروا إلى اليوم الثامن يوم التروية، وهذا مذهب ابن عباس من الصحابة، ومذهب حسن، وهو مذهب الإمام أحمد على الاستحباب، على الاستحباب، وهو الصحيح الموافق لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها عمرة، وأن يجعلها عمرة. طيب الرجل ده المتمتع، خدوا بالكم عليه كم طواف وكم سعي؟ عليه 3 أطواف وعليه سعيين، يعني عليه أن يطوف بالكعبة 3 مرات كل مرة 7 أشواط، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة 2 مرات كل مرة كم شوط؟ 7. الطواف الأول وهو طواف القدوم، اللي هو الطواف اللي عمله في عمرته ساعة ما قدم، هو ده الطواف اللي احنا حكيناه المرة اللي فاتت، وحكينا هيئته من الاتضاع والرمل وأن يسعى بين الصفا والمروة، فهذا هو الطواف الأول المسمى بطواف القدوم حينما يقدم إلى مكة. وهذا الطواف وهذا الطواف بالنسبة للنساء لمن أصابها حيض، لأن هذا بلاء، هذا أمر قد كتب على بنات بني آدم لم يكن لهن منه مخرجا، فمن حاضت فلا شيء عليها، أي لا تطوف هذا الطواف ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. يبقى هذا هو الطواف الأول. والطواف الثاني هو الذي سوف يأتي اليوم إن شاء الله، وهو يوم النحر، وهو الطواف الذي تؤديه، الذي يؤديه الحج يوم النحر، ويسمى طواف الإفاضة، أو يسمى طواف الزيارة، أو يسمى طواف الزيارة. هذا هو الايه؟ الطواف الثاني، وهذا من أوكد أركان الحج، من أوكد أركان الحج، أوكد ركنين في الحج، أهم ركنين في الحج هو ركن الوقوف بعرفة وركن الطواف، طواف الإفاضة اللي هو الثاني، وهذا لا يعفى عنه أحد، حتى المرأة الحائض تنتظر، حتى المرأة الحائض تنتظر على تفصيل سوف نقوله إن أمد الله عز وجل في العمر بالنسبة للمرأة الحائض. فهذا هو الطواف الثاني. والطواف الثالث، والطواف الثالث هو طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا الطواف يفعله الحاج حينما يكون آخر عهده بمكة، يعني آخر شيء يفعله بمكة هو أن يطوف طواف الوداع متحللا بملابسه كلها، يطوف ثم ينطلق عائدا إلى بلاده، يعني آخر عهده بالبيت هو أن يطوف هذا الطواف، وهو واجب، وهو واجب. أما طواف الإفاضة ركن، ركن، يعني من لم يفعل الطواف الثاني فلا حج له أساسا. أما الطواف الثالث فهو واجب، وإن حاضت المرأة في هذا الطواف فلا شيء عليها، أي تنطلق ولا يلزمها أن تنتظر، يعني يرفع عنها بالعذر، يعني إن أصابها حيض فلا شيء عليها ولا تنتظر، بعكس الطواف الثاني إن حاضت فإنها تنتظر على تفصيل سوف نقوله فيما بعد. يبقى إذن دول ثلاث أطواف لمن حج إيه؟ لمن حج متمتعا، لمن حج متمتعا، وأيضا لمن حج قارنا، وأيضا لمن حج قارنا. طب السعي، السعي بالنسبة للمتمتع اللي احنا بنتكلم عليه هيسعى مرتين، مرة ساعة أن يرد مكة اللي هو السعي بتاع العمرة، وبعدين يتحلل، وبعدين السعي الثاني اللي يفعله اللي هو يوم النحر، اللي هو يوم الحج الأكبر، اللي هو يوم العيد اللي احنا بنسميه يوم العيد. فده السعي الثاني الذي يفعله الحاج، الذي يفعله الحاج المتمتع. أما القارن الذي ساق الهدي فليس عليه السعي الثاني، يعني يكفيه سعيه الأول الذي سعاه للعمرة ولا يسعى ثانية. يبقى إذن الحج أي كان الحج، متمتع أم قارنا، يجب عليه ثلاثة أطواف، أهمها وأوكدها والذي هو ركن الثاني اللي هو اسمه طواف الإفاضة، ويجب عليه سعيين إن كان متمتعا، السعي الأول اللي هو سعي مين؟ سعي العمرة، والسعي الثاني الذي هو من أفعال الحج. أما إن كان قارنا أي معه الهدي ولم يتحلل فلا يجب عليه إيه؟ سعيا واحدا اللي هو ساعة حجته خلاص كده. يبقى إذن ده بالنسبة للأفعال الرئيسية التي بالنسبة للحج، ثلاثة أطواف وسعيين بالنسبة للمتمتع، وثلاثة أطواف وسعيا واحدا بالنسبة للقارن، وثلاثة أطواف وسعيا واحدا بالنسبة للقارن. طيب إذن اللي احنا وقفنا عليه أنه قد أدى عمرته وتحلل، فنكمل ما قاله الشيخ. صحيح، قبل ما بنقول الساعي اللي هو اذا اللي احنا وقفنا عليه انه قد ادى عمرته وتحلل، فنكمل ما قاله الشيخ.
صحيح. قبل ما بنقول الساعي اللي هو المتمتع او القارن عليه ايه ثلاثة اطواف. الطواف الاول، الطواف هو اللي هو طواف القدوم، هذا يرمل فيه، يرمل في الثلاث اشواط الاولى، يرمل في الثلاث اشواط الاولى كما قلنا لكم صفة الرمل اسرع من المشي اقل من المد. طيب يا حمد الله. طيب في الطواف التانيين اللي هو طواف الإفاضة وطواف الوداع لا رمل فيهما، لا رمل فيهما، خلاص. يبقى اذا هيرمل فين؟ في طواف ايه؟ في طواف القدوم اللي هو اول طواف، اللي هو طواف العمرة، اللي هو طواف العمرة ده اللي هيرمل فيه. اما في الطرفين الاخرين لن يرمل، لكن هيطلع
الطواف. لا هذا الطواف على خدوا بالكم كل دي افعال الحج، يعني حتى العمرة اللي بيعملها دي هي من اعمال الحج، يعني حتى العمرة دي انا بسميه القارن نفسه، نفس القارن والمتمتع. خدوا بالكم يا اخوانا من اول ما يعدي الطواف، من اول ما يعدي الميقات وهو حج، هو حج رغم ان هو هيتحلل لكن هو حج اساسا، هو حج. يعني من ساعة ما قال لو كان هو متمتع وقال لبيك اللهم بعمرة وهو في اعمال الحج، يعني هذا جزء من اعمال الحج. ما انا قلت لو قلت طواف عمرة عشان بفصل بس، بقول انه بيعمل عمرة وبعدين ينتظر الى يوم التروية محرم، وان قلت انه هو بتاع الحج لانه دي كلها اعمال الحج. يعني خذوا بالكم مفيش ان ده يسمى معتمر، لا ده كل ده افعال الحج. وده نستفيد منه في ايه؟ في ان الرجل اللي هو ادى العمره ده ممكن يبدا الصيام ان ما كانش معاه الهدي، ان ما كانش معاه الهدي تو ما يتحلل او ما يعمل عمرته ممكن يبدا الصيام، يعني ممكن يبدا اللي هو ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم فالثلاث ايام في الحج دول يبداوا ولو قبل يوم الترويه، لان هو منذ ان احرم بالعمره وهو في افعال الحج، لكن الشرع رتب له كيف يكون حاجا، يفعل اول عمره ثم يتحلل ان لم يكن معه هدي، او يفعل اول عمره ويظل منتظرا ان كان قارنا الى، لكن كل هذا يسمى افعال الحج، كل هذا يسمى افعال الحج. طيب يبقى اذا ده بالنسبه لصور الطواف. طيب بالمناسبه بتاعت سؤال اخينا، السؤال الطواف الاول اللي بيفعله اللي هو بيفعله لعمرته في اثناء الحج، هذا الطواف يؤديه وهو بكامل احرامه، يعني محرم يحرم عليه كل ما لا يجوز له، محرم الاحرام كله، يعني محرم بملابسه وكذلك يتجنب كل ما يجب على الحج ان يتجنبه من ملابس غير ملابس الاحرام او من قصل لشعره او من قربانه للنساء او من صيد او من غير ذلك، تمام. طيب اما الطواف الثاني اللي هو اسمه طواف الايه؟ الافاضه، اللي هو الركن، فهذا له احوال. خدوا بالكم هذا له احوال. طواف الافاضه اللي هو الركن ده بيؤديه اللي هو يوم النحر، اللي هو يسمى يوم الحج الاكبر، ويوم الحج الاكبر هذا هو قلب الحج نفسه، هو قلب الحج نفسه. هذا اليوم فيه اربعه اعمال، فيه اربعه اعمال. العمل الاول هو رمي الجمره وتسمى الجمره الكبرى، وهنصفها لكم الان ان شاء الله. والعمل الثاني هو ان ينحر، والعمل الثالث هو ان ايه؟ يحلق. والعمل الاخير في هذا اليوم يومي هذا هو ان ايه؟ هو ان ينزل الى مكة فيطوف، هو ان ينزل الى مكة فيطوف. مع ان نزوله الى مكة ده على خلاف الروايات لم يستطيع الجزم بها، فمن قائل ان الثلاثة دول انتهوا قبل وقت الظهر، ومن قائل ان الثلاثة دول انتهوا وكان الظهر قد ايه؟ لم يدركه، اي ادركه بعده، يعني نزل مكة بعد الظهر يعني. لكن هذا لا يعنينا في شيء، يعني الترجيح في هذه المسألة لا يعنينا في شيء. الطواف ده بقى اللي هو هيعمله، لو هيعمله بنفس الترتيب ده اللي هو جاء في السنة
فهو برميه للجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، يعني على الأقل تحلل من ملابسه، فلا يلزمه أن يلبس إيه؟ أن يلبس ملابس الإحرام، يقلع بقى خلاص ويلبس الملابس العادية، لأنه على ما وصل مكة كان عمل إيه؟ رمى الجمرة ونحر وإيه؟ وحلق، خلاص ده تحلل الحل الأصغر، هذا الشخص تحلل الحل الأصغر، يبقى برميه الجمرة تحلل الحل الأصغر، وبإتمامه للأربعة، يعني لو أدى الأربعة دول يبقى تحلل الحل الأصغر والأكبر، تحلل الحل كله. طيب هنا السؤال، نفترض أن هذا الرجل ابتدأ أول أعماله بالطواف، يعني ابتدأ أول أعماله بالطواف، طاف الأول، قال لا أنا أي أسهل حاجة، نفترض يعني اللي يسير بالنسبة له ينزل مكة يطوف، يبقى الرجل ده هيطوف وهو محرم ولا هو متحلل؟ محرم. ليه محرم؟ لأن هو لم يرمي الجمرة، لم يرمي الجمرة، ماشي؟ يبقى إذن في الحالة دي لما يجي يطوف لازم يطوف وهو في كامل هيئته، هيئة المحرم، من ناحية الملبس ومن ناحية الأفعال التي يفعلها. أما إن طاف بهذا الترتيب أو حتى لو طاف من غير هذا الترتيب لكنه كان قد رمى الجمرة الكبرى، ففي هذه الحالة هذا الرجل يطوف في كامل ملابسه، يعني يلبس ملابسه لأنه قد حل الحل الأصغر، ماشي؟ طيب نعم، هو ده الحل الأصغر اللي هو حل الملابس أساسا، هو طالما قد رمى الجمرة فقد حل. وارد في الحديث الصحيح أن نساءه كنا يطيبنه صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، لإحرامه عند البدء ولحله بعد أن يرمي الجمرة، بعد أن يرمي الجمرة صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحل الأصغر، يعني يحل له الثياب ويحل له التطيب ويحل له كل شيء إلا النساء. نعم، لكن أديت طواف الإفاضة وكنت حللت، وأديت طواف الإفاضة، ما يمش بعد 4 أيام هذا لا شيء عليه. خدوا بالكم ده من الأشياء اللي احنا نستفيد، اللي احنا نبهناكم عليها في أول الأمر، إن احنا قلنا أشهر الحج كم شهر؟ 3، وقلنا شهر ذي الحجة إيه؟ كامل. إلا هيستفيد ده في الحتة دي حاجة زي كده، إن هو ممكن بعد كده هيطوف، لأن لو احنا قلنا بمذهب من يقول إن هو 10 أيام بس، يبقى الراجل اللي هيطوف بعد كده ده حجه باطل أساسا، صح؟ لأنه أداه في غير الأشهر. ماشي، فالصحيح انه 3 أشهر، والاستفادة هو انه يمكن مهما ادى فانه مؤد في اشهر الحرم، تأخر ام تقدم. يقول ان كان من هناك من اهل مكة يوم 10، طب وفين بقى الوقفة عرفات؟ لا، ما انا قلت استفادنا من نوع اشهر الحج مش ان هو يجي يوم 11 مثلا، طب ليه يوم 10 ترجع لنفسك؟ خليه يوم 11 يقول لبيك بعمره او لبيك بحج. لا، احنا بنقول فايده ان دي من اشهر الحج لمن تاخر عليه اعمال، لكن مش لم يبدا الحج من اساسه، مش من لم يبدا الحج من اساسه. اما تيجي في الاحاديث هتجد ان الوقوف بعرفات هي ركن في هذا اليوم، بس الحديث وسع عليه ايه؟ فان وقف فيها ايه من ليل او نهار، يعني وقف في عرفه بليل او نهار، بس اليوم ده اللي هو اليوم ده اللي ورد في السنه اللي هو يوم ايه؟ يوم 9 اساسا، وقف بها بليل او نهار، فدي التوسعه من الشرع. لكن لم يقف بعرفه البته يوم 9، هذا لم يحج اساسا، هذا لم يحج اساسا، لا ليل ولا نهار، لا ليل ولا نهار، بقول لا ليل ولا نهار، فمش معقول يوم 11 ينوي الحج. هنمشي، حاضر. طيب كده احنا انتهينا الى يوم التروية اللي هو يوم الثامن، هيجي يوم التروية ويلبي بالحج، لبيك اللهم بحج،
ومين اللي هيلبي بالحج ده يا اخوانا؟ المتمتع. اما القارن فماله؟ القارن لبى قبل ذلك، اما لبى مع العمرة قال لبيك اللهم بعمرة وحجة، اما لبى متأخرا لكن بشرط قبل ان يبدأ ليه الطواف. كل هذا كما ثبت في الاحاديث الصحيحة، كل هذا كما ثبت في الاحاديث الصحيحة. طيب هيأتي يوم الحج، يوم التروية اقصد، ويلبي اللي هو يوم الثامن، يلبي بالحج ثم يذهب الى منى، ثم يذهب الى منى، فيذهب الى منى فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت ويصلي الفجر، ويبيت ويصلي الفجر. صفة الصلاة في منى ان يصلي كل صلاة لوقتها قصرا، ان يصلي كل صلاة لوقتها قصرا. من لا يصلي؟ كلهم بما فيهم اهل مكة، بما فيهم اهل مكة. هذا هو صحيح الاحاديث وصريح الاحاديث ايضا. لا يدخل على احدكم قول صلى الله عليه وسلم اتموا صلاتكم فانا قوم سفر. لو صح هذا الحديث فان قولته هذه لم يقلها في الحج البتة، خدوا بالكم، انما مقولته هذه قالها يوم فتح مكة، يوم دخل عليهم مكة اصبح هو مسافر واهل مكة ايه مقيمين، فبقى يقول لهم ايه المقالة دي. هذا لو صح. اما في الحج فلم يقل البتة صلى الله عليه وسلم اتموا صلاتكم. فاذا صفة الصلاة في منى، خدوا بالكم يعني بكل منى كده، حتى لما يرجع في ايام التشريق الثلاثة هيصلي بنفس هذه الهيئة، كل صلاة في وقتها قصرا. ماشي؟ يبقى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام وصلى الفجر وانتظر الى طلوع الشمس. انتظر الى ايه؟ الى طلوع الشمس. خدوا بالكم هينتظر الى طلوع الشمس، هيجي منسك تاني مش هينتظر الى طلوع الشمس، في منسك اخر مهم مش هينتظر الى طلوع الشمس، وهو يوم النح، يوم الايه؟ يوم الحج الاكبر. يبقى يوم تسعة كده جي عليه اهو، يوم تسعة هو فين؟ في منى. هينتظر لغاية ما تطلع الشمس، هيجي عليه يوم عشرة، هيجي عليه يوم عشرة هيشوف ايه اللي هيحصل. كده هيمشي من منى بعد طلوع الشمس، هينصرف من منى متوجها الى اين؟ الى عرفة. في الحقيقة في توجهه الى عرفة ورجوعه مرة ثانية من عرفة الى منى هيعدي علينا 24 ساعة كاملين. يبقى هو ساب منى امتى؟ بعد طلوع الشمس. هيرجع لها في نفس الوقت تاني يوم، هيرجع لها قريبا من هذا الوقت في اليوم الثاني. يبقى هيرجع لمنى امتى؟ يوم 10. هيرجع لمنى امتى؟ يوم 10. يمر عليه 24 ساعة، دول هم معظم اعمال الحج. وهو ماشي من منى بعد الفجر متوجه الى عرفة هيقف في نقطة، لازم يقف في نقطة، مش هيروح عرفة مباشرة، يعني ما حدش يروح يقف في عرفة مباشرة، هذا غير صحيح. انما الصحيح ان يقف في نمرة، يقف في نمرة. يبقى هيجي هيسيب المزدلفة، هيسيب المزدلفة ويفضل ماشي ويروح معسكر فين؟ في منى، في نمرة، يقف في نمرة. هيقف في نمرة لغاية الظهر، لغاية ما تزول الشمس. يبقى هيقف في نمرة إلى وقت الزوال. فإذا جاء وقت الزوال دفع من منى، دفع من منى، دفع من نمرة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم. يعني يمشي من نمرة مقدار أن يصل إلى وادي يسمى وادي عرنة، فيصلي فيه الظهر والعصر جمع تقدير. افرض واحد لا عارف عرنة دي فين ولا نمرة دي فين ولا أي حاجة من دي فين، نفترض، مع إن دي كلها حاجات معلومة هناك بالضبط. أهم شيء إن هو لا ينطلق مباشرة من منى إلى عرفة، لكن يقف موقفا في المنتصف في مسجد نمرة
في الجزء اللي منه مش جهة عرفات نمرة هتلاقيه مسجد منقسم الى قسمين لكبر مساحته، قسم منه تبع عرفات وقسم منه خارجا عن ايه عن عرفات. هيقف هو في القسم اللي خارج عن عرفات الى ان يأتي عليه وقت الظهر فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم. يبقى خدوا بالكم، صلى الظهر والعصر جمع تقديم وهو لسه لم يصل الى ايه الى عرفة، وهو لم يصل بعد الى عرفة. بعد ما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم هيدفع فيصل الى عرفات. فيصل ايش الوقت دي اللي احنا بنقول عليه، هذا المنسك اللي احنا بنقول عليه هو كما جاءت به السنة حرج حج حرج حاضر يعني. اللي احنا بنقول عليه هذا هو المنسك الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما من تخلف على هذا او اخر هذا او قدم هذا فقلنا الوقت لا يسع هذا، وده اللي هنفصله بعد كده في الدروس بتاعتنا، لكن ما تيسر منه اليوم هنقوله. لكن احنا حريصين ان احنا بنصف الوصف الفعلي بقدر المستطاع لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعلها صلى الله عليه وسلم، مع تنبيه على الأشياء المهمة. فإذا هو يقف في نمرة، ونمرة هذه ليست من عرفات، نمرة هذه ليست من عرفات، نمرة هذه ليست من عرفات. هيقف في الجزء اللي هو مش ناحية عرفات، هيقف في الجزء الثاني، وهذا هتلاقيه معلوم بالضرورة عند الناس كلهم هناك. هذا ليس نعم تم التوسعة فين؟ ما تروحش انت ناحية بقى عرفات، تروحش ناحية الجزء ده عرفات. ما انا بقول كده اهو، ما انا بقول الجزء ده نفسه المسجد ده عبارة عن جزئين، طبعا هو مش مقسم جزئين، هو عبارة عن جزئين. جزء اللي هو مش داخل في نمرة في عرفات اللي هو تبع التوسعة ده ما تخشوش، اللي بعد ما يعدى عليك وقت الزوال فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم. خلاص؟ يبقى انت هتفضل متخندق في الجزء الثاني ده لغاية ما يزول عليك الزوال وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، بعد ذلك تدفع فتصل عرفات. تقف في عرفات، وهذا من اهم مواطن الوقوف. وقفة عرفات هذه من اهم مواطن الوقوف، وهي الركن الركين والاكيد في الحج، حتى انه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرفات. تمام؟ هيقف في عرفات هذه وقد امره الشرع او سن له الشرع ان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، حتى يقف في هذا الموقف متفرغا تماما عن اي مشاغل. يبقى الشرع مش عبث ان هو قال لك صلي الظهر والعصر جمع تقديم، ده قال لك هذا حتى اذا وصلت الى عرفات اصبحت ايه متفرغا تماما، لان هذا موطن دعاء. واصغر واحقر ما يكون الشيطان يكون في هذا الموقف. فطبعا من الخذلان ومن ضحك الشيطان على الانسان ان تكون انت في هذا الموقف موضع غفلة، مركز بقى في الاكل والشرب واللي راح واللي جه واللي ما راحش واللي عمل والشمسية ومش شمسية والخيمة فين ومش الخيمة فين والقصص كلها. فده موطن اساسا هو اهم ركن، والشرع فرغ كل ما يشغلك قبل ذلك حتى تتفرغ للدعاء والابتهال والتقرب الى الله عز وجل في هذا الموطن. فتقف في هذا الموطن الى ان يغيب القرص. هتفضل واقف، مش واقف يعني واقف على رجلك، يعني مقيم في هذا المكان الى ان يغيب القرص، يعني يختفي الشمس خالص، يبقى المغرب يعني لوقت المغرب يعني هيأتي عليك الاصفرار، ثم يغيب الاصفرار ويغيب القرص كلية، قرص الشمس، ويدخل وقت المغرب. السنة هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها. اما من ادرك عرفات في اي وقت غير هذا الوقت فقد ادرك، فقد ادرك يعني ادركها بعد كده يبقى ادرك، ادركها قبل ذلك يبقى ادرك، كل ده يبقى ادرك ايه
عرفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وأدرك هذا الموقف في أي ساعة من ليل أو نهار من ليل أو نهار. ده لا ليس فضلها واحد طبعا، نتكلم على من فاته أو من أراد أن يحصل الركن وفقط، فهذا يكفيه الوقوف في أي وقت من ليل أو نهار. لكن من يريد أن يرجع بحجة مبرورة مغفور له بها ذنوبه أو كما ولدته أمه، فهذا ينبغي عليه أشياء أهم من ذلك بكثير، وهو أن يأتي بحجة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وقف في عرفات وغرب عليه الشمس، مش هيصلي في عرفات، هينطلق عائدا، هياخد بقى يبدأ رحلة الايه الرجوع مرة ثانية الى منى. احنا ساعة يوم ايه يا اخوانا؟ يوم 9 10 ايه، احنا لسه يوم 9 بس، يوم 9 بالليل يعني بعد المغرب. هيدفع هيجي عند مزدلفة ويروح واقف، هيقف في مزدلفة، يبقى هيعسكر هنا في مزدلفة، مش هيكمل على منى، خدوا بالكم، لان هذا موطن يترخص فيه الناس كثيرون، وهذا موطن يضيع به على خلق الله، يضيع عليهم به حجتهم، لان المبيت بمزدلفة هو واجب، وادراك صلاة الفجر بها هو ركن، هو ركن كما سوف يأتي، فهو ليس من المواطن السهلة. طيب هيصل الى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، لان طبعا على ما يصل يكون دخل وقت العشاء، هيصل الى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. صحيح، ما صفة الصلاة هذه؟ صفة الصلاة هذه بأذان واحد وإقامتين، سواء جمع التقديم بتاع عرفات او جمع التأخير اللي في المزدلفة، يصلي بأذان واحد وإقامتين، فيؤذن ويقيم، فيصلي قصرا، طبعا المغرب مفيش قصر لكن كل كان طول العصر قصر، فيصلي المغرب ثم يقيم دون أن يسبح بينهما، لا صلاة ولا شيء، يعني يسلم الإمام منها هنا فيقيم المؤذن، يقيم الصلاة لا يؤذن، فيصلي العشاء قصرا، خلاص بكده صلى المغرب والعشاء في هذا الموطن جمع تأخير، ويبيت ليلته هذه في المزدلفة، يبيت ليلته هذه في المزدلفة. كما جاء في السنة يبيت هذه الليلة، ولم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية إقامة الليل في هذا الموطن، والأمر كله مبني على التعبد، فربما يكون شيء تتصوره أنت هو في الدرجة الدنيا، لكنه في هذا الموطن هو في الدرجة العليا، فلم تشرع في هذه الليلة قيامها، رغم ما قد يتصوره الإنسان من قيام لهذه الليلة، كما أنه لم يشرع في الركوع والسجود قراءة القرآن، مع ان اعظم الذكر هو ايه؟ قراءة القرآن. لا، افضل شيء ان تأتي بالسنة في موطنها، افضل شيء ان تأتي بالسنة في موطنها، فاذا جئت بعد الاذان تردد وراء المؤذن فهذا افضل واصح واقرب الى الله من ان تقرأ سورة البقرة، لأن هذا هو المشروع في هذا الموطن. فالمشروع في هذا الموطن أنه صلى الله عليه وسلم لم يسن لهم قيام ليلتها. ربما يرد على خاطر إنسان فيقول ما المانع أن أقيمها؟ المانع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد أمرنا بها صلى الله عليه وآله وسلم، والمانع أنك لن تأتي بشيء أفضل مما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى إذن بات في المزدلفة على هذه الهيئة التي حكيناها، طبعا مش معنى نحن بنقول أنه بات ولم تشع فيها قيام الليل إن هي موطن سمر بقى وحكايات وذكريات أو خناقات أو تحصيل مصالح أو أي شيء من هذا القبيل، هذا من أبطل الباطل، فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أساسا، بفضلا عن هذا كلها كل الحج هو موطن تسبيح وذكر وتهليل وتقرب إلى الله عز وجل وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هيبيت في المزدلفة فيصبح عليه الصباح فيصلي الفجر. طيب من كان من النساء أو من كان من الضعفة اللي هم الأطفال أو المرضى أو أي شيء أذن لهم في السنة أن يدفعوا قبل الفجر، أذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر. يبقى النساء والضعفة بما فيهم الأولاد صح هذا، وكان منهم ابن عباس قال كنت من الضعفة، فهذا مأذون لهم إيه؟ أن يدفعوا أن ينصرفوا المزدلفة ولا يبيتوا فيها. ليه؟ عشان ما يستنوش وقت الزحمة فإيه؟ فيتزحموا مع الناس. يبقى دول أذن لهم، خدوا بالكم أذن لهم في الانصراف بس، لكن في شيء هيأتي لم يؤذن لهم فيه، عشان ده موطن لخبطة بالنسبة للناس. يبقى إذن المزدلفة من لم يكن من النساء أو من الضعفة يجب عليه أن يبيت لسه في ابتدائي. من لم يكن من النساء او من الضعفة فيجب عليه المبيت في المزدلفة. فاذا صلى الفجر والفجر في هذا الموطن يشرع في اول اوقاته، حتى ان القائل منهم يقول قد ايه قد انشق الفجر، وقائل يقول لم ينشق الفجر. ليه؟ لكونه صلى الله عليه وسلم صلاه في اول وقته، يعني مماس لصلاة الفجر لوقت الفجر، والله الحمد المواقيت هناك مضبوطة. فيصلي في اول وقت الفجر، يصلي في اول وقت الفجر، يصلي الفجر وينتظر الى ان يسفر النهار، يعني ينتظر لغاية ما يبدأ النهار الاسفار، يعني يبدأ الضوء ينتشر، ينتظر الى ان يبدأ الضوء في الانتشار ويكمل المسيرة الى منى، يكمل المسيرة الى منى. خدوا بالكم هنا انصرف امتى؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بتاعت يوم العاشر. وامبارح لما كان ماشي من منى مشي امتى؟ بعد طلوع الشمس بتاع يوم التاسع. كويس كلام؟ هينصرف الى منى الى المشعر الحرام عشان يرمي الجمرة الكبرى، يرمي جمرة العقبة الكبرى. يبقى احنا كده ابتدينا في يوم يوم عاشر اللي هو بيسموه يوم العيد، طبعا مش بيسموه، ده الشرع سماه يوم العيد، يعني اللي هو يوم النحر او هو المسمى في الشرع يوم الحج الاكبر، يوم الحج الاكبر، وهو الذي يشرع فيه اربع اشياء للحاج، ولا صلاة عيد عليهم، حتى لا يتصور احد من الجهل ان اهل الحجيج عليهم صلاة عيد، او اهل عرفة عليهم صيام. صح في الاحاديث انه لم يصم بل شرب علانية صلى الله عليه وآله وسلم، فانهم ليس عليهم صيام يوم عرفة، وليس عليهم لا سنة ولا حتى مباح ان يصلي صلاة العيد يوم النحر الاكبر، هو في امر اخر تماما، هو في امر اخر تماما. طيب هينتظر الى ان تطلع الشمس، لن يبدأ في رمي الجمرات الا بعد طلوع الشمس. لمين بقى؟ لكل الناس، حتى النساء اللي رخص لهن ان ينصرفن بليل من مزدلفة وضعفة الرجال والاطفال، لا يجوز لهم جميعا ان يرموا الجمرة الا ابتداء من طلوع الشمس. خلاص؟ يبقى حتى اللي رخص لهم في الانصراف ليلا من مزدلفة هيصلوا الى منى الى موضع الجمرة وينتظروا، ينتظروا الى متى؟ الى ان تطلع الشمس، وعنده سعة في الامر ان يرمي في هذا الوقت كله، يرمي في اي وقت من ليل او نهار، يعني يرمي بعد طلوع الشمس، يرمي بعد الظهر، يرمي بعد العصر، يرمي بعد المغرب، يرمي بعد العشاء. في كل هذا متسع له بنص السنة في ان يرمي في اي وقت، يرمي الجمرة قبل ان تطلع الشمس، قبل ان تطلع الشمس. هذه الجمرة اللي هيرميها يا اخوانا اسمها الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى،
هو واقف في منى صح، وبعدين قرب منى الجمرة الصغرى، بعدها ليه الوسطى، بعدها ليه الكبرى. يبقى الكبرى دي هي اقرب اقرب جمرة الى مين؟ الى مكة. ما لكم مدي ظهر المنى، لكم مدي ظهر المنى، هيدا انا تكون متوجه للكعبة. اقرب واحدة فيهم لمكة هذه هي الجمرة الكبرى. طبعا انت مش محتاج تسأل كل الكلام دي كلها، ده كلام ده معلوم بالضرورة، يعني لا يعرض احد بجهله، مش هيرميها في الصغرى ولا هيحسبها الكبرى، ده يوصف قد كده وخلق من خلق الله كلهم رشيد، فهو مش هيجتهد، لكن احنا بنصف لكم قدر المستطاع. فاذا هو هيذهب الى الاخيره اللي هي الاقرب الى مكه، وهذه هي الكبرى، ويرميها كيف؟ يرميها كيف ما شاء، يرميها كيف ما شاء، يرميها من يمينها، من شمالها، من وسطها، من اي موضع تيسر له، ويرميها باي شيء، يرميها بسبع حصيات. منين يجيبهم؟ من اي مكان شاء، من اي مكان شاء، حتى لو يلم اللي الناس رموه، لان بعض العلماء يقول ما يرميش بحصى قد رمي به من قبل، هذا ليس عليه دليل. يبقى اذا سبع حصيات ترمي بها الجمره، من اي مكان اخذت هذه الحصيات صح، من اي مكان رميت الجمره صح، من يمينها، من شمالها، من يسارها، كله لا فرق، كله صحيح. ماشي الحال؟ حد ايه؟ ايه؟ ليه؟ ما يقولش في رم؟ مفيش حاجة، يعني هو اخوانا مش بينشي على بير، مش بينشي على بير يا اخوانا، يعني هو مش موطن، ده هو الموطن، يعني هيرمي في هذا الموطن، هيرمي في هذا الموطن، اما ان تتصور ان هو عين وترمي عليه هيرجع فينا الامر زي المتصور العمود. طيب هو حد هيرمي على الصبة؟ ما حدش انا صراحة شرط في البيت بصراحة، انا هذا ايوه انا انت تقول انا لا اعلمه، سبحان الله انا لا اعلم، لا اعلم ولا سبحان الله، ما بقولك لا اعلمه، يعني اللي يعلم عليه دليل يقول لي شرط البيت، انا لا اعلمه سبحان الله. يا اخوانا افهموا بس الكلام، بس انا انا سالت عليكم شيء.
حدث النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ان انت هتقابل فتاوى، هتقابل زي ما انت عايز، مش معنى كده ان فتاوى يعني اللي مفتي بيها ائمة ضلال معاذ الله، لكن من ناحية هتقابل اراء، هتقابل اراء من اهل العلم، لكن من ناحية ان احنا نتكلم على احاديث وايات بين ايدينا، فده اللي بين ايدينا اساسا، انه بيقول مكان بيرمى فيه يبقى هو مكان بيرمى فيه. اما من ناحية الفتاوى فانت هتجد هناك فتاوى في اشياء كثيرة جدا خلاف اللي احنا قلناه او خلاف المنسج اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده بنقول اللي بيفتي ان هو بيعاند السنة، لكن هذه اراء العلم كما هو معلوم، في كل شيء اختلاف. اما كون ان هما بيحذروا الناس ان مش هنا الرمي وهنا الرمي، ده موضوع تاني، لكن انا بقول الرمي المكان اللي حددوه هترمي فيه ليس في السنة موطن معين او وقفة معينة ترمي بها، لم يصح في السنة لا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع ولا في اي شيء اشارة الى موطن معين ترمي بها او كيفية معينة، اقصد يعني تقف في موطن معين ترمي بها هذه الجملة. مفيش يا اخي حاجة يا اخي، انا ما دعتكمش، انا قلت لكم اللي يعرف، اللي يعرف على حاجة ان هي شرط يدلي لي بها. لا يا اخي انا مش بخبي عليك حاجة، انا مش بخبي حاجة، هي دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم ده تالي الكتاب، يعني بفضل الله عز وجل ما خلص مجموع الفتاوى اللي ورد في مجموع الفتاوى في الحج، واللي ورد في منسك ابن حزم في الحج، وجزء من المغني لابن قدامة، غير القراءات المتنوعة في هذا الكلام، يعني ما جلست هذا المجلس ان انا بقرا من كلام الشيخ ناصر الا بعد انتهيت من هذه الاشياء، ومع ذلك بقول مش برعبكم او بخوف حد بكتم عليه، بقول اللي يعرف ان هي شرط يقول لي. انا لا اعرف هذا الصح، انا لا اعرف هذا الصح، انا ما انا عارف ان هو موجود يا اخوانا، انا ما وانا جادلتكم ان هو موجود، انا بكذبكم؟ ده بخبر واحد يثبت هذا، فما بالك بالتواتر، يعني خبر واحد وصدقه، فما بالكم ان ده شيء متواتر اساسا. انا بقول لكم على اللي صح في السنه،
على صاحب السنة. مش معنى كده ان انت تتعمد ان انت تغيط في الناس اللي هناك وتروح ترمي في المكان ده او ترمي بعيد عنه على طريق خالف تعرف. انا بقول لك هي دي اللي جت في السنة، ان مفيش هيئة معينة. اللي يقصدها الاخينا هذا، اللي يقصدها اخونا هذا، اللي ورد في السنة طريقة وقفة الدعاء. وقفة الدعاء معلش، في وقفة معينة للدعاء عند الجمرة وفي ايام منها، هي دي اللي ورد فيها. لكن كيف يرمي دي لم يرد فيها. هيرد بقى كيف يرمي في ايام منها، ايام التشريق، عشان ما يحصلش لخبطة. دي ما فيش كيفية رمي، اللي فيها كيفية كما سوف تسمعون ايام منها. ايام منها هيجي عند الجمرة الاولى اللي هي الجمرة الصغرى، يرميها بلا كيفية، يرميها بلا كيفية، ويستقبل البيت ويستدبر منها. يعني يجعل البيت فين؟ في وشه، يعني يستقبل الكعبة، ويجعل منها في ظهره ويدعو، ويجي يرمي الجمرة الوسطى من اي مكان رماها، يستقبل ايضا البيت بعده ويستدبر منها ويدعو. يجي عند الجمرة الثالثة، مش بقى يوم الحج الاكبر، ويرجمها رجما، يرجمها رجما، يعني يأتي بمواجهتها، يأتي بمواجهتها. هو خلينا نستبق بس الكلام ده اتلخبط الناس. يأتي بمواجهتها، ده فين الكلام ده؟ في ايام منها، مش يوم النحر الاكبر اللي احنا بنحكيه، يوم الحج الاكبر. يوم الحج الاكبر الوقفة اللي انت هتقف عند الجمرة دي عشان تدعو مش عشان ترمي. اللي صح في الحديث ان انت بعد ما هترميها دون تحديد من اي مكان ترميها، تقف للدعاء بقدر سورة البقرة، بقدر سورة البقرة، تجعل مكة عن يسارك وتجعل منى عن يمينك. هذا في الدعاء مش الرمي، هذا في الدعاء كما صح في الاحاديث دول، وكما صح في كلام اهل العلم، ما حدش قال العلم قال خلاف هذا. يعني كما صح في الحديث، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقف للدعاء طويلا. وهذا من اعظم مواطن الدعاء. هذه الوقفة الثانية، خذوا بالكم احنا بكده وقفنا وقفة اولى فين؟ في عرفات. هذه الوقفة الثانية بعد ان يرمي الجمرة الكبرى. رمى الجمرة الكبرى ده يوم ايه؟ يوم 10. يبقى كده تحلل الحل الاصغر، تحلل الحل الاصغر. يذهب فينحر كما جاء في السنة. ينحر اين؟ ينحر في اي مكان تيسر له، في اي مكان في منى او اي مكان في مكة، اي مكان في منى او اي مكان في مكة ينحر فيها. فمكة كلها منحر ومنى كلها منحر. ينحر ثم يحلق. والسنة في الحلق ان يبدأ بشقه الايمن. طبعا حد يقول لي قصر، ايوه قصر جائز، نقول الافضل او حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر. طبعا لا يعطي شعره لاحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي شعره لاحد لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هتوزع شعرك مش هتوزع على مين اساسا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ثم اعطى شعره للناس صلى الله عليه واله وسلم. يبقى كده نحر. نعم 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 نعم. اللي صح في السنة بنص السنة الصريحة الصحيحة انه تحلل بعد الرمي الجمرة الاولى، فطيبته السيدة عائشة لحله واحرام، احرام اللي كان الاول ولحله ساعة ان رمى الجمرة طيبته صلى الله عليه وسلم. فتحلل الحل الاصغر، يعني يباح له كل شيء الا النساء، الا النساء. ماشي كده خلص كام؟ ثلاثة. خلص كام؟ ثلاثة. ينزل إلى مكة، ينزل إلى مكة لكي يطوف، وهذا يسمى طواف الإفاضة، وهو من أعظم أركان الحج، وهو الركن، يعتبر الركن الثاني في الحج، يعتبر الركن الثاني في الحج. يبقى إذا ده كل الناس لازم تطوف بلا استثناء، كل الناس يجب أن يطوفوا هذا الطواف. من متمتع إيه؟ لا هنفرق بين الواجبات والاركان. يبقى اذا ايه؟ هينزل الى مكة لكي يطوف، يطوف لا يرمل، لا يرمل، ويطوف متحللا، ويطوف متحللا لانه قد تحلل الحل الاصغر. اذا طاف في هذا اليوم فقد انتهى يوم الحج الاكبر الذي هو اعظم الايام. ثم يذهب بعد ذلك لكي يسعى. مين اللي هيروح يسعى يا اخوانا؟ المتمتع. اما القارن اما المفرد فايه؟ اما القارن فليس عليه ان يسعى. يبقى المتمتع اللي هو عمل عمره وتحلل وقعد مستني لغايه يوم الحج، وبعدين يوم الحج قال لبيك اللهم بالحج يوم الترويه يوم الثامن، فهذا عليه سعي، يعني يسعى ثانيه بين الصفا والمروه. ماشي يا اخوانا؟ سعى ثانيه بين الصفا والمروه، بعد ذلك يرجع الى منى للمبيت بها ثلاثه ايام. هذا المبيت واجب، المبيت بمنى هذه الايام واجب، ولا تصدق ما يقال لك في غير ذلك. طبعا اللي هيروح هيجد العجب في هذه الامور، كأن الناس يشعرون ان عليهم قيودا وان عليهم تكليفا شاقا مبغوضا، فما يصدق يتحلل عشان يرتكب كل الحيل ان هو يقلل اكبر وقت لوجوده فين؟ في منى. يجي بعد بالليل، يجي مش عارف ايه، يجي ايه. فانت لا تنصرف الى هؤلاء، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواجب ان تبيت بمنى ثلاثة ايام. تبيت بمنى ثلاثة ايام وترجم في كل يوم الجمرات الثلاث. كويس؟ الصغرى والوسطى والكبرى. تبدأ الصغرى اللي هي تبقى اقرب لمين؟ لمنى، والوسطى اللي هي طبعا هتبقى بينهم، والكبرى اللي انت كنت رميتها امبارح، اللي انت كنت رميتها يوم الايه؟ يوم الحج الاكبر، اللي هي كانت الكبرى يعني. ماشي؟ هترمي طبعا 21 حصى، لان هنا سبعه وهنا سبعه وهنا سبعه. هترمي الاولى اللي هي الجمره الصغرى بسبع حصيات. منين ترميها؟ من اي مكان دون تقيد بطريقه معينه، ثم تتقيد بطريقه معينه في الدعاء، فتقف مستدبرا منى مستقبل الكعبه وتدعو. كويس؟ وبعدين تذهب الى الوسطى فترمي من اي مكان، ثم تقف للدعاء مستقبل الكعبه مستدبرا منى وتدعو، ثم تذهب الى الاخيره، وترمي بطريقة معينة تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، كأنك ترجمها رجما، بعد أن ترميها لا تقف للدعاء، حصل لخبطة؟ يبقى أنت واقف تأتي مكة عن إيه؟ عن شمالك، ومنى عن إيه؟ والنهاردة يوم إيه؟ 11 اللي هو أول يوم، مش 10، لا ما حدش لخبطني، يوم 11. يوم 10 كان واقف في نفس المكان ده، بس كان عشان يرمي الجمره الايه؟ الكبرى. رماها ازاي؟ من اي مكان، لكن وقف يدعو ازاي؟ بطريقه اللي هو بيرمي بيها تاني يوم. يعني عند الجمره الكبرى يا اخوانا هي وقفه واحده بس. مكه عن شمالك ومنى عن يمينك. ان كنت يوم 10 يبقى هتقف الموقف ده عشان تدعو. ان كنت يوم 11 او الايام اللي بعدها هتقف هذا الموقف عشان ايه؟ ترمي، وبعد كده تمشي خلاص انتهى الثلاثة، وتروح تبيت الى ثاني يوم. طب يبتدي الرمي من متى؟ في ايام منى؟ من بعد الزوال يبدأ الرمي، من بعد الزوال. طب وقبل كده كنت رميت امتى؟ قبل الزوال وبعد الزوال، يوم النحر يوم الحج الاكبر، من بعد طلوع الشمس بدأت ترمي، صح؟ لكن ايام منى الرمي يبدأ من بعد الزوال. ماشي؟ بتقضي اليوم الاول والثاني والثالث على هذه الكيفية. كيف تصلي؟ تصلي في وقتها قصرا. كل الناس يصلون قصرا، حتى اهل مكة، يصلون قصرا. مفيش حد يتم خالص المواطن دي. المواطن دي اما موطن جمع اللي هو عرفة ومزدلفة وقصر، اما مواطن قصر وهي موطن ايه؟ منى كلها، سواء قبل ما تمشي اللي هي في اول يوم اللي هي يوم الثامن، او لما ترجع لها عشان تبيت الايام الثلاثه اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وممكن الانسان يتعجل ان اراد، يعني كما جاء في القران: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى.
لمن اتقى، لانها ليست مواضع تفعلها بجسدك وجوارحك فقط، لكن تفعل كل هذا قرينه التقوى، وقرينه انك تخشى الا يقبل منك، وقرينه انك تخشى ان تعود عليك مزيد من الوزر، او تعود ولست من المفلحين، او لم تكن فائزا، فلا ينالك الا النصب والا التعب. لكن قرينك وديدنك في هذه الرحلة كلها هو ان تحصل ما قاله صلى الله عليه وسلم: عاد كما ولدته امه. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. يعني المطلوب منك ان انت تسدد، تسدد يعني تصيب السهم في مكانه في موضعه. سدد اي اصاب الهدف في مكانه. فان عجز عن ذلك بعد ان بذل، ياتي قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا، اي من لم يستطع ان يسدد، ان يصيب كبد الامر حقيقه الامر، فليقارب. هدفه في هذا او عونه في هذا هو اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يكون ديدنك انك في هذه المواطن تسال دائما: لو ما عملتش كذا يبقى فيها ايه؟ طب لو ما بيتش يبقى فيها ايه؟ طب لو ما رميتش يبقى فيها ايه؟ طب لو ما سعيتش يبقى فيها ايه؟ ايوه لك حق ان تسال حتى تعلم حكم الشرع، هذا لا حرج عليك، لكن لا تسال لكي تضمر في نفسك ان تتفلت، عايز تختصر الرحله دي كلها في مجموعه حاجات كده تركز عليها وخلاص. لا، لا يكون هذا هدفك من السؤال. انت تسال وتتعلم حتى اذا لم تستطع ان تسدد عملت ايه؟ قارب. هتقارب ازاي؟ بان تعلم ان ما وقفتش في دي يبقى حكمها ايه؟ كذا. ان ما لحقتش دي يبقى حكمها ايه؟ كذا، بعد ان التقيت الله عز وجل. لكن ان كان هدفك ان تتعلم لكي تتفلت او لكي تخفف هذا الذي تتصوره عبء، فالشيطان يكون في هذه الحاله اكبر ما يكون واسعد ما يكون، عكس الهدف من الحج اصلا ان يكون احقر ما يكون وان يكون اصغر ما يكون، لان الله عز وجل يباهي به الحجاج، يباهي ملائكته الحجيج، يباهي من؟ يباهي من وقف مخلصا لله عز وجل، يباهي من سعى سعيا سبقه اليه قلبه ونيته. اما من ذهب رياء او سمعه، اما من ذهب لغير ذلك من تحصيل اي منافع كانت غير منافع الآخرة، أي لا يكون هدفه الأساسي، فهذا لا نصيب له فيما جاء في هذا الحج. كده يبقى انتهى منسك الحج لمن كان متمتعا أو لمن كان قارنا أو لمن كان منفردا. وأجمع الأحاديث في هذا المنسك هو حديث جابر، ورغم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه جمع كل شيء الا انه فاته اشياء هي مهمة، فاته اشياء هي مهمة. على سبيل المثال، لم يذكر جابر في منسكه، لم يذكر طواف الوداع. وعلى سبيل المثال، لم يذكر جابر في منسكه انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هذا لم يذكره جابر في منسكه الى غير ذلك. لكنه يبقى من اجمع الاحاديث لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. أهل مكة يا أخوانا ما يتموش الصلاة، أهل مكة الواجب عليهم أن يقصروا الصلاة. ليه؟ أولا يقصروا الصلاة لأنه لم يصح في السنة غير هذا. نفترض أن إنسان قال: لا، من أدراك، ممكن يكون هو بيصلي قصر وهم بيكملوا إتمام. هذا غير صحيح. ليه غير صحيح؟ أنت تجد في عرفة أن الراوي يصف صلاته صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا؟ يقول: أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر دون سبحة بينهما. يعني إيه؟ السلام عليكم، السلام عليكم، يقوم المؤذن فيقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر. لو في واحد واقف يتم وراه هيلحق الصلاة دي؟ مش هيدرك هذه الصلاة. مش هيدرك هذه الصلاة. وكذلك لم ينبههم من عارف علما، لم ينبههم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا. فمن في حق أهل مكة تعتبر مما تقصر فيها الصلاة ومما يجمع فيها الصلاة. على كل، نحن مش أهل مكة، لكن الراجح هو هذا، أن الجميع يقصرون. ومن احتج بقول صلى الله عليه وسلم
أتموا صلاتكم فهو احتجاج غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن مقولته هذه لو صحت صحت فين؟ في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة وليس في يوم الحج. نعم. المتمتع لا، المتمتع يقول ما رجعش للميقات، المتمتع بيهل بالحج من مكانه اللي هو من مكة، يعني يهلون هم كده اصبحوا من المقيمين او من الجالسين في مكة، ما رجعش للميقات تاني. في مسألة صحيحة نسينا ان نقولها، برمي الجمرة الكبرى انقطع في التلبية، يبقى اذا الحج بيفضل يلبي لغاية امتى؟ لغاية ما يرمي الجمرة الكبرى. ايضا هذا على الصحيح كما جاء في السنة، فاذا رمى الجمرة الكبرى انقطعت التلبية. ماشي. شوف اللي ذاهب بغرض الحج الى رايح الاراضي الحجازية، رايح لغرضين، اما واحد رايح يحج او واحد رايح يعمل او واحد رايح يعمل الاثنين. ان كان راجل رايح يحج يبقى ما ينفعش يحكي النقاط الا محرما، لا يجوز، لا يجوز له البتة ان يجتاز الميقات الا محرم. طب واحد نسي، واحد تعمد، عين الاصح يرجع تاني الميقات يحرم، يرجع تاني الميقات يحرم، اي ميقات كان، اي ميقات كان يرجع الى الميقات فيحرم منه مع اسمه طبعا كان متعمدا. تدل قصد الاراضي الحجازية لاداء الحج او العمرة مش تحرم. اما من قصدها لعمل فهذا يجوز له او لا يجب عليه ولا يندب حتى في حقه ان يحرم، فيعدي الميقات عادي. طب بعد ما عدى الميقات وقعد بدا له ان يحج او يحتمل، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه في اي يوم كان، يعني عدى الميقات ومعدي الميقات معديه على سنه راح يشتغل او راح يتاجر، راح يعمل اي حاجه، حتى راح يشتغل في موسم الحج مفيش مشاكل، بس مش راح يحج. وبعدين بدا له او يسر له امر الحج، فمن اين يحل؟ من مكانه، لا يجب عليه الرجوع ثانيه الى الهيل الميقات. طب واحد راح يحج وفي نيته ان هو يتاجر، يبقى ده لازم برضه لا يجتاز الميقات الا ايه؟ الا محرما، الا محرما. ماشي. لكن اللي رايح عمل هناك ده طبعا مش معقول هيقف في المطار، يبقى شغال في المطار، من العسير عليه جدا يقف في المطار، موظف في المطار هيروح ملابس الاحرام لغايه ما يجي يوم الحج عليه، فهو لا ينوي حجا البتة، رايح يشتغل، رايح يعمله، وبعد ذلك ينوي حجا. ينوي حج عمل، يبقى اذا ده لا يجتاز الميقات الا محرما، لا يجتاز الميقات الا محرما. ازاي بقى يقف دي؟ مش معرفش ايه ده ولا مين؟ أحلق ولم يلبس فحجه صحيح، لكن إن فعله عامدا فهو آثم. نعم. لكن إن فعله لعذر ما، لا أعلم هذه الأعذار، لكن لعذر ما فهو في هذه الحالة حجه صحيح تام، لكن سواء فعله عامدا أم غير عامد فحجه تام. خذ بالكم، تخلف عن اللبس هو إيش؟ يعني حد يعني يقول إن العذر يستحق من قسم الطرون، تخلفه عن اللبس هو إيه؟ لكن حجه تام، في فرق بين احنا نقول إيه ونحن نقول حجه إيه؟ باطل. فاحنا بنقول إن هو آثم لكن حجه إيه؟ صحيح. ماشي؟ طيب، إحنا إن شاء الله، قولوا قولي هذا.